أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتقريره أن الوجود كما مر حقيقة عينية واحدة بسيطة لا اختلاف بين أفرادها لذاتها إلا بالكمال والنقص والشدة والضعف أو بأمور زائدة. جيد، خلاصة ما تقدم بعد هذه الإقوة لابد يقبلون، لأنه عندما صير 3-4 أيام تعطيل فهالشكل، مو بس 4 أيام تعطيل، أنا يومين ما ندرس فيها وتعطيله مصير في الصيف 4-5 أيام، فمضطرين أنه بعض الأحيان مختصر أو كم دقيقة أن نشير. خلاصة ما تقدم في البحث السابق أن الأعلام كميرزا مهدي الإشتياني قدس الله نفسه وشيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي في شرحه على الأسفار وجملة من الأعلام عندما جاءوا إلى برهان الصديقين قالوا أن التقرير الذي ذكره صدر المتألهين لبرهان الصديقين يمتاز على التقرير الذي ذكره المشاؤون وذكره الشيخ في الإشارات بامتيازات عدة، 3 أو 4 امتيازات. هذه الامتيازات أشار إليها شيخنا الأستاذ في شرحه على الأسفار الجزء 6، يعني في رحيق مختوم. ذاك الوقت بعد ما كان مسميه رحيق مختوم، كان شرح حكمة متعالية. هناك في القسم الأول من شرح الجزء 6 صفحة 133 هذه عبارته بالنص، يقول: فرق ميان فلسفي مشاء وحكمة متعالية در تقرير برهان صديقين، ويشير إلى 4 فروق. الفرق الأول يقول في فلسفة المشاء مصب البرهان هو المفهوم والماهية، وبخلافه عند ماذا؟ عند الحكمة المتعالية فإن المصب هو الوجود الخارجي وحقيقة الوجود. ونحن من خلال القرائن التي أشرنا إليها اتضح بأن هذا الفرق تام أو غير تام، اتضح أنه غير تام. الفرق الثاني يقول أنه في فلسفة المشاء أن الإمكان يراد به الإمكان الماهوي، وفي الحكمة المتعالية يراد به الإمكان الفقري. أيضا اتضح فيما سبق أن هذا الفرق تام أو غير تام، غير تام. لماذا؟ لأن المشائين يتكلمون عن الوجود الخارجي، ومع فرض كلامهم هذا لا معنى لأن يكون الإمكان بمعنى تساوي النسبة، بل لا بد أن يكون الإمكان بمعنى الفقر الوجودي. الفرق الثالث يقول بأن إمكان برهان الصديقين على مباني المشائين لما كان محوره الماهية، والماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلكي نصل إلى الواجب لابد من إبطال الدور والتسلسل في الرتبة ماذا؟ السابقة. وهذا ما لا نحتاج إليه في برهان الصديقين على تقرير من؟ على تقرير الحكمة المتعالية. طبعا هذه الفروق الثلاثة نحن أشرنا إليها فيما سبق والذي ذكره شيخنا الأستاذ، وهي نفس الفروق التي أشار إليها ميرزا مهدي الإشتياني في تعليقته على المنظومة في الصفحة 489. يبقى هناك فرق رابع، وهو نتيجة برهان الصديقين على مبنى الحكمة المتعالية، ونتيجة برهان الصديقين على مباني المشائين. يقول بأن النتائج التي نحصل عليها على مباني المشاء على مبنى المشائين محدودة جدا، وهي إثبات أنه واجب الوجود. أما النتائج التي نحصل عليها من خلال تقرير الحكمة المتعالية، النتائج ماذا؟ أوسع وأثرى وأغنى، وهذا إن شاء الله تعالى نشير إليه فيما بعد. يبقى عندنا بحث آخر، وهو أن هذا الفرق الثالث تام أو غير تام. الفرق الأول والفرق الثاني قلنا أنه غير تام. الفرق الثالث ما هو؟ تام أو غير تام؟ وهو أنه نحتاج إلى إبطال الدور والتسلسل في الرتبة السابقة. الجواب في اعتقاد الشخص أنه أيضا ماذا؟ غير تام. يعني سواء قربنا تقرير قررنا برهان الصديقين على الحكمة المتعالية أو على الحكمة المشائية، فنحن لا نحتاج لإبطال الدور والتسلسل في الرتبة السابقة. لماذا؟ إن شاء الله تعالى بيانه سيأتي في مبحث الدور والتسلسل، وهو أنه هل نحتاج أو لا نحتاج. ولكن الآن بنحو الفتوى أقوله أننا لا نحتاج. إذن في هذه الفروق، بعبارة أخرى إخواني، في جملة واحدة أقول بعبارة واضحة، ما أعتقده أن الوجود إذا صار ممكن فقرا فيثبت الواجب، أعم من أن يكون الممكن الفقري هو الوجود الربطي والحرفي أو لا يكون. ما أدري واضح؟ وحيث أن المشائين آمنوا بأن الوجود الإمكاني وجود ماذا؟ وجود فقري، إذن لا يحتاج. طبعا يكون في علمكم الشيخ أبطل الدور والتسلسل، قال أن هذا البرهان متوقف على ماذا؟ على إبطال الدور والتسلسل. أنا أدعي أنه لا يتوقف على إبطال الدور والتسلسل. فرق بين المقامين. في الفرق الأول والثاني هو الشيخ صرح هذا المعنى، قال مراد من الإمكان مو الإمكان الماهوي، مراد من الوجود مو مفهوم الوجود حقيقة الوجود، مراد من الإمكان ليس الإمكان الماهوي وإنما الإمكان ماذا؟ الوجودي. في الفرق الثالث الشيخ في الإشارات وكذلك تلامذته في التجريد وشرح التجريد قالوا يحتاج إلى إبطال ماذا؟ دفعا للدور والتسلسل. أنا أدعي أننا ماذا؟ لا نحتاج إلى هذا الأمر، الفرق هذا الأمر ثالث أيضا، يعني لا نحتاج إلى إبطال الدوري والتسلسل. إذن يبقى سؤال، وهو أنه إذن ما الفرق إذن بين تقرير صدر المتألهين وتقرير المشائين؟ في عقيدتي ينحصر الفرق في أمر واحد، ما هو؟ ها؟ وهو أن صدر المتألهين يعتقد أن الإمكان الفقري يلازم ماذا؟ المعنى الحرفي والوجود الربطي، ولكنه المشائين يعتقدون بذلك أو لا يعتقدون. لذا أولئك قالوا أن الوجود الفقري والإمكان الفقري ينسجم حتى مع الوجود في نفسه، بخلافه الحكمة المتعالية قالت إذا صار إمكانه فقريا يكون وجوده ماذا؟ ها؟ ربطيا ويكون في غيره. ما أدري واضح صار هذا إلى هنا البيان، الفرق بين هذه البيانات خلافا لأعلامنا وأساتذتنا. جيد، الآن ندخل في أصل المطلب إن صح التعبير، تقرير برهان الصديقين. في المقدمة لا بد أن أبين للإخوة، إذا تتذكرون أن صدر المتألهين ماذا عرف برهان الصديقين؟ ها؟ ما عرف برهان الصديقين على أساس قلة المقدمات أو كثرة ماذا؟ المقدمات. عرف برهان الصديقين على أساس أن يكون الطريق هو ماذا؟ ها؟ هو الهدف. بعد هذا تقدم في صفحة 13 قال هو الذي لا يكون الوسط في البرهان غيره بالحقيقة، فيكون الطريق إلى المقصود هو عين ماذا؟ ها؟ هو عين المقصود. طب سؤال سؤال خلوا ذهنكم يمي. إذا قلنا أنه لكي يتم برهان الصديقين نحتاج إلى أصالة الوجود ووحدة الوجود وبساطة الوجود والتشكيك في الوجود، إذن صار الطريق عين الهدف. لو الطريق غير الهدف، ها؟ هاي المقدمات عين الهدف لو غير الهدف، غير الهدف. التفتوا لي أول الكلام، أنت قلت أن برهان الصديقين ما هو تعريفه؟ أن يكون الطريق عين ماذا؟ عين المقصود. هنا الطريق ما هو؟ ها؟ الطريق ما هو؟ نفس المقصود لو غير المقصود؟ واحدة من المقدمات التشكيك، شنو الله سبحانه وتعالى المقصود مشكك. واحدة من المقدمات الوحدة، شنو الله سبحانه وتعالى مرادها من الوحدة الموجودة في حقيقة الوجود. ولذا شيخنا الأستاذ شيخ جوادي ملتفت لهذه النقطة بشكل واضح وصريح، قال لو قبلنا هذا التعريف لبرهان الصديقين، وهذا يكشف أنه يقبل هذا التعريف أو لا يقبل، ها لا يقبل. يقول في صفحة 131 من شرحه هذه عبارته، يقول خلاصة أنك تقرير برهان الصديقين برشن مقدمة تكيد أرد. من الواضح أن برهان الصديقين يعتمد على عدة مقدمات، وحتى أقرب ببزيريم حتى إذا قبلنا كدر إنك أز كدر إنجون أز براهين راه عين هدف است. حتى لو قبلنا في مثل هذه البراهين أن الهدف هو الطريق وأن الطريق عين الهدف، در تقرير برهان صديقين بر أساس حكمة مرحوم صدر المتألهين راه عين هدف نخاهد بود. من الواضح أن الطريق شيء والهدف ماذا؟ شيء آخر. خب إذا تذكرون نحن فيما سبق قلنا بأن أساسا هذا التعريف أساسا معقول أو غير معقول، ها؟ قلنا أساسا هذا غير معقول أن يكون الطريق يعني الحد الأوسط، أن يكون عين الهدف وعين الغاية، يعني أن يكون المعلوم وعين المجهول، هذا غير معقول إلا أن توجد مراتب ذاك الوقت. فإذا تعددت صار الهدف شيء والطريق شيء آخر، بعد مو عينية بالمعنى الدقي توجد. وعلى فرض التسليم بعد برهان صدر المتألهين وتقرير صدر المتألهين، هل هو من مصادق برهان الصديقين أو ليس من مصادقه؟ ليس من مصادقه. لماذا؟ التفتوا لي جيدا. يقول وتقريره، في هذا التقرير نشير إلى المقدمات التي أخذها صدر المتألهين. أولا حقيقة عينية، ثانيا واحدة، ثالثا بسيطة، رابعا لا اختلاف بين أفرادها لذاتها. إذن كم أصل أكو؟ ها؟ كم أصل؟ أربعة أصول بشكل ظاهر، لا الآن ظاهر نعمقهم، ولكن ظاهرا واضحة. حقيقة واحدة، حقيقة عينية واحدة بسيطة مشككة. بعد هاي أربعة، هذه أربعة الأركان أو هاي المقدمات الأربعة، ما هو مرادهم من الحقيقة؟ هنا يصرحون أن مراده من الحقيقة يعني أصالة الوجود. إذا تتذكرون إحنا كان في أول أبحاث النهاية قلنا تطلق الحقيقة ويراد بها معاني ماذا؟ ها؟ أو يراد بها استعمالات متعددة. واحدة من استعمالات الحقيقة يعني ماذا؟ الأصالة في قبال الاعتبار. هل الواقعية تمثل الوجود، الوجود أو تمثل ماذا؟ أو تمثل الماهية؟ وهذا معنى الخلاف المعروف، أصالة الوجود وأصالة الماهية. فصدر المتألهين من الذين يعتقدون بأصالة ماذا؟ بأصالة الوجود أولا. إذن قوله حقيقة عينية يعني أصيلة في الخارج، هذه ما بيها مشكلة، هاي إلى هنا ما بيها مشكلة. المشكلة من أين تبدأ إخواني؟ خلوا ذهنكم يمي. المشكلة تبدأ من هنا، وهو أنه ما هو المراد من واحد بسيطا؟ ما عندنا مشكلة، خلوا ذهنكم. ليش ما عندنا مشكلة؟ لأن البساطة يعني في الخارج لا يوجد غير الوجود، بناء على أصالة الوجود يوجد في الخارج غير الوجود أو لا يوجد؟ لا يوجد عندنا في الخارج شيء مركب من الوجود ومن ماذا؟ غير الوجود. مراد من البساطة هنا هذا القدر، مو أكثر، مو مرادنا بسيط الحقيقة كل الأشياء. تذكرون أن البساطة تأخذ معناها في قبالها التركيب، والتركيب كان له مصداق واحد له مصادق متعددة، كان عندنا 6-7 أنواع من التركيب. مراد من البساطة هنا إخواني يعني أن الوجود هل فيه شيء غير الوجود؟ الجواب لا. هل هو جزء في مركب ذاك المركب غير الوجود؟ الجواب لا. لا هو مركب الوجود من الوجود ومن غير الوجود، هذا الاحتمال الأول. ولا هو جزء في مركب ذلك المركب ماذا؟ غير الوجود. لا جزء له وليس جزءا ماذا؟ في شيئين. وهذا ليس معناه أنه إحنا ما عندنا مركبات خارجية، لا عندنا مركبات خارجية في الواقع الخارجي. أنا وأنت مركب لو بسيط، ها؟ مركب ماذا؟ عندنا أجزاء وخلايا وقلب وعقل وسمع وبصر وجسم وروح وإلى غيره، ولكن هذه كلها ما هي؟ هذه كلها حقيقة ما هي؟ هذه كلها وجود، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها شنو هي؟ كلها وجود. إذن هنا عندما يقول بسيطة يعني ماذا؟ مو مراد بسيط الحقيقة كل الأشياء، يعني ما بأي نحو من أنحاء التركيب، لا، لأنه إحنا قلنا التركيب، أنت ماذا تقول؟ مو مركب الأشياء، مو مركبة من جنس وفصل، مو مركبة من مادة وصورة، هذا تركيب هذا، ولكن المادة وجود والصورة ماذا؟ ها؟ وجود. الجنس وكذا الأجزاء المقدارية هذه كلها ما هي؟ هذه كلها وجود، كلها وجود. أحسن. كلها وجود. دعينا مولانا هذا أنا بيجي هنا خمش من الأفضل خمش من الأفضل. إذن إخواني الأعزاء في مسألة حقيقة الوجود مراد من الحقيقة عن الأصالة، في مسألة بساطة الوجود مراد يعني في الخارج لا يوجد غير الوجود. إنما الكلام كل الكلام في المراد من الوحدة والمراد من التشكيك. يعني عندما نقول حقيقة الوجود واحدة ما معنى مرادنا ماذا؟ ها؟ لأن أنتم تعلمون أن القائلين من المشاؤون أيضا قائلون بأصالة ماذا؟ بأصالة الوجود، ولكنه يقولون حقيقة الوجود واحدة، لا يأتون باسم واحدة. إذن يتضح من هذا أن صدر المتألهين مو فقط بصدد إثبات أصالة ماذا؟ أصالة الوجود، يريد أن يضيف ماذا؟ قيدا جديدا، مقدمة جديدة، وهي أن هذا الوجود ما هو؟ واحد. ما معنى وحدة الوجود إخواني الأعزاء؟ خلوا ذهنكم يمي، وإن كان يطول البحث أنا أدري الإخوة قد أنه يكون سيدنا صارنا الآن 9 دروس بعدنا إحنا في صفحتين. الجواب إخواني هذني مفاتيح البحث الفلسفي، إذا متى اتضح اطمئنوا نبقى 30 عام نقول حقيقة الوجود الواحدة ذات مراتب مختلفة. ولكن لو سألك واحد شنو مرادكم من واحدة؟ يا وحدة هذه آخر أنتم عندكم كذا نوع وحدة، هذه يا وحدة، هذا التشكيك يا نوع من أنواع ماذا؟ أنواع الكثرة. واطمئنوا إذا اتضح معنى الوحدة في حقيقة الوجود سوف يتضح معنى ماذا؟ معنى التشكيك في الوجود. يعني تفسير التشكيك في الوجود متوقف على فهم المراد من وحدة ماذا؟ من وحدة الوجود. واضح صار؟ في مقابل هذا المعنى أو في بيان الوحدة يوجد إخواني الأعزاء التصور العام، وأقول تصور العام يعني خصوصا عند شيخنا الأستاذ شيخ جوادي. شيخ جوادي يعتقد أن الوحدة، خلوا ذهنكم جيدا دقيقا الآن، أقرأ لك العبارة، أن وحدة الوجود تارة تكون مفهومية وأخرى تكون ماذا؟ عينية خارجية. يعني الوحدة تارة تقع وصفا للوجود الخارجي وأخرى تقع وصفا لمفهوم الوجود المنتزع من هذه الوجودات الخارجية. وين دا نتكلم؟ دا نتكلم على أصالة الوجود إخواني. الآن خلينا إيدنا على أصالة الماهية ودفعناها إلى الوراء. الآن القائلين بأصالة الوجود، ما هو مرادهم من الوحدة؟ يقول مرادهم من الوحدة إما وحدة مفهومية وتباين عيني، وهذه نظرية المشاعي كما يفسرها من؟ قولوا معي، من يفسرها؟ شيخ جوادي هكذا يفسر. يقول المشاؤون قائلون بالوحدة الذهنية لمفهوم الوجود، وإن كانوا يقولون بالتعدد التبايني لحقيقة الوجود، ويفسر التباين على هذا المعنى. في مقابلة ماذا؟ ها؟ في مقابلة يقول كاملا في قبال هذا تأتي نظرية الوحدة الشخصية اللي تقول أن الوجود واحد حقيقة في الواقع الخارجي، له كثرة أو ليس له كثرة، ليس له كثرة، وهذه هي الوحدة الشخصية للوجود. ما أدري واضح ولا ها؟ إذن المشائين شو يقولوا؟ أقول الحكمة المتعالية ماذا تقول؟ أنا أتصور بعد التضح ماذا تقول الحكمة المتعالية بناء على هذا التفسير للمشائية، للنظرية المشائية ولنظرية الوحدة الشخصية؟ شنو تفسير؟ تفسير أن الوحدة في الوجود في حقيقة الوجود، وأن الكثرة ماذا؟ في حقيقة الوجود. هاي نظرية ماذا؟ نظرية الحكمة المتعالية. ما أدري قدرت أوصل المطلب ولا؟ إذن كم نظرية صارت عندنا؟ ثلاث نظريات بناء على أصالة الوجود، ها؟ بناء على أصالة الوجود. هذه المطالب موجودة. شوف هذه العبارة أقدر أطلع لكم إياها في صفحة تقرير، في صفحة 122 من الجزء الأول، يعني القسم الأول من شرح الجزء السادس. يقول درباب بح وحدة وكثرة وجود شان قول وجود دارت درميان كساني كقائل بأصالة وجود أستان. هذه الأقوال مرتبطة بمن؟ القائل بأصالة الماهية خرج، يعني الواقعية إما ماهية وإما وجود. وإذا كان الوجود توجد ماذا؟ عدة أقوال. القول الأول، بعضي قائلا بإنك وجود قرش در خارج محقق است، يعني أصالة الوجود، أما تحقق أن بصورة حقائق متباينة است، يعني نظرية منه مشائين حقائق متباينة، يعني وحدتش در ذهن وكثرتش در خارج. إذن عندما نقول وجود واحد مرادنا يا وجود واحد مفهوم الوجود، عندما نقول كثير يا وجود كثير خارج. إذن جعلوا الوحدة في عالم والكثرة أين؟ في عالم آخر. هاي منه نظرية المشائي وكثرة الجر خارج. ذهن ظرف وحدة مفهومية وجود است، فقط الذهن هو ظرف ماذا؟ الوحدة المفهومية الوجود. وخارج ظرف كثرة عينية وجود است. أنا أقرأ العبارة حتى لا يقولون بأنه سيدنا، لعله هذا فهمك من عبارة ماذا؟ شيخنا الأستاذ. الوجه الآخر، قول ديجر إين است كدر واجب وجود أصيل است ودر ممكن ماهيات. هذا من القول إحنا ما عدنا شغل به. التفت جيد، بنا برئين يقعد بكثرة محضية وجود بلا وحدة قائلا. من هم المشائين؟ قائلون بالكثرة العينية وتوجد وحدة في الخارج أو لا توجد؟ لا توجد. خلوا ذينكم يمي، که قول به تباین است، یک عده به وحدت محضه وجود بلا کثرت قائلا که وحدت شخصی است. هؤلاء قائلون بانه في الواقع يوجد ماذا؟ في الواقع مو المفهوم، في الواقع ماذا يوجد؟ وحدة بلا كثرة. اذا دا يفسر الوحدة الشخصية اكو فيها كثرة ولا توجد فيها كثرة، هذا فهمه للوحدة الشخصية. ويفهم الحكمة المتعالية بماذا؟ يقول هم معتقدة بوحدة الوجود في الخارج، هم معتقدة بكثرة ماذا؟ الوجود في الخارج، يعني وحقيقة واحدة لها ماذا؟ مراتب متعددة. ما أدري واضح صار، واضح صار فهمه وقراءة وتفسير شيخ الأستاذ شيخ جوادي لنظرية المشائين والحكمة المتعالية والوحدة ماذا؟ والوحدة الشخصية. واضح صار؟ الآن نأتي. وبينكم وبين الله، ما بغض النظر عن البراهين وما، إذا أكو في الواقع فقط فد وجود واحد، هذا الوجود واحد منه بناء على الوحدة الشخصية. الحقبة لعد هنا تيجي إشكالات منه، ها تيجي أولئك الذين يقولون بأنه هذول العد ينكرون كل شيء، لو ينكرون كل شيء لو يقولون كل شيء هو الله، لأنه إحنا في الواقع شنو عندنا؟ وحدة شنو؟ بلا كثرة. خمولان العجنة والنار وسماء وأرض مؤمن وفاسق وفاجر وعذاب وعقاب ملائكة وأنبياء وعقول ومثال وعالم شاء، هذا شنو؟ قولون أنتوا لا طريق لكم، إما أن تقولوا أن هذه ثانية ما يراه ماذا؟ الأحول، يعني وهميات، كل ما في الكون وهم أو خير، إما هكذا فتقولون هذه تصوراتكم أنه موجودة، وإلا موجودة لو مو موجودة. وإما أن تقولوا والعياذ بالله أن كل هذه اللي أنت تصور مخلوقات هي من؟ هي الله. واللي يردون يناقشون الوحدة الشخصية ونظرية العرفاء يأخذون ياشق، هذا الشق الثاني يقول فضل، يقول هذا كل شيء الله. أقرأ العبارة مرة أخرى. يقعد بوحدة محضية وجود بلا كثرة قائلا كقول بوحدة شخصيس ودر عرفان مطرحات. واضح بعد هاي العبارة. الديدي قرينيز هم بوحدة قائلا هم بكسرة، اللي هو يعتقد من هو الحكمة المتعالية، منتهى وحدة در يكسمت وكثرة در سمت ديجار، كهسة هذه كثرة الوجود ووحدة الوجود وكثرة الوجود اللي نسبة إلى الوجود، هذا ما عندنا شغل فيه. ثم يجي قول شهارهم إيناس كوجود وحدة دارت وعين كسرتس وكسرة دارت در عين وحدتس، يعني أن الوجود في الخارج كثير حقيقة وواحد ماذا حقيقة، ووحدته عين الكثرة وكثرته عين ماذا عين الوحدة. هاي منو؟ هاي النظرية كهم قول بتشكيك وجودس وحكمة متعالية بر أساس أن تنظيم شداء. ما أدري واضح صار هذا المعنى، ها؟ إذن عندما يقول هنا نملة صدرة واحدة شنو مقصود؟ وحدة في عين الكثرة وكثرة في عين ماذا؟ خب بناء على هذا التفتوا لي جيدا، بناء على هذا التشكيك شو يصير؟ هذا يصير التشكيك، لا مو التشكيك الخاص، لا التشكيك الخاص إذا تتذكرون احنا عرفنا عندنا تشكيك عامي أن ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، هذا التشكيك العامي. التشكيك الخاص ما هو؟ أن ما به الامتياز عين ما به اشتراك. الجواب القائل بالتباين هو معتقد بهذا، يقول هذا وجود هذا موجود وأحدهما متباين مع الآخر، تقول له بماذا يشتركان؟ يقول في الوجود. بماذا يختلفان؟ في الوجود. هذا القائل أصالة التباين قائل أيضا بهذا التشكيك. شيخنا الأستاذ يضيف قيدين إذا تذكرون في آخر الجزء الأول من الأسفار. إحنا ماذا قلنا؟ بشرطي يقول التشكيك الخاص بأربعة أركان مو ركنين. الركن الآخر أن هذه الكثرة ترجع إلى الوحدة، والوحدة تظهر ماذا؟ ها؟ تظهر في الكثرة. ما أدري. فلذا هنا أنا يقول في التشكيك خلوا ذهنكم، يقول على هذا الأساس فالتشكيك له أركان أربعة: وحدة وجود، وحدة وجود داش دباشة حقيقة لا مفهوما، كثرة وجود داش تباشا حقيقة يعني خارجا، در متن خارج اون وحدة در ان كثرة ظهور كنت. الظهور مال وين مولانا؟ نظرية الظهور، ها؟ مظاهر الظهور مال وين؟ مال عرفاء. ولكن هو يعتقد ان التشكيك الخاصي هو ماذا؟ هذا اللي احنا فسرنا به جنو الوحدة الشخصية. در خارج بازگشته و انطواء ان كثرت در اون وحده، يعني ترجع هذه الكثره وتنطوي اي في الوحده. هذا يفسر التشكيك. من هنا اخواني الاعزاء احنا لابد ان نختار حتى يتضح معنى التشكيك، ونقرر البرهان أن الوحدة التي تقال في قولهم حقيقة الوجود واحدة، هذه وحدة، حتى نفهمها أولا ثم نفهم التشكيك ثانيا، وعلى أساسه نقرر برهان الصديقين على الحكمة. ماذا؟ على الحكمة المتعالية. وإلا إذا ما نفهم يا وحدة هذه، نستطيع أن نفهم التشكيك أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. وإذا لم نفهم التشكيك نستطيع أن نقرر البرهان لنا أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. ما أدري واضح صار الآن تقريب صدر المتألهين عمق وين؟ أولا يقول أن الوجود واحد، ومراد من الوحدة يا وحدة كما يقول شيخنا الأستاذ جوادي وحدة خارج. ثانيا أن التشكيك ما هو؟ هذا التشكيك يعني الكثرة ترجع إلى الوحدة، والوحدة إذا أرادت أن تتفصل تصير شنو؟ الكثرة. على أساس هذا البيان، على أساس هذا البيان إحنا في الواقع عندنا وجود واحد حقيقة، لو عندنا وجود متعدد حقيقة، ها؟ الجواب عندنا وجود واحد حقيقة، وباقي الأمور ماذا تكون؟ ها؟ شؤون هذا الوجود، لأنه تخرج عن هذه الوحدة أو لا تخرج، تخرج أو لا تخرج، منطوية فيها الوحدة لو مو منطوية؟ منطوية. خب جيد جدا. هذه الوجودات الكثيرة بعد نسبتها إلى هذا الحقيقة الواحدة، هاي الوحدة بعد تكون فقط إمكان فقري لو معنى الربطي. لماذا؟ لأنها تكون ماذا؟ من شؤون هذه الوحدة. وإذا صارت من شؤونها فقط هي ممكنة فقراً، أو ممكنة فقراً ووجودها ما هو؟ ربطي وحرفي بالنسبة إلى هذه الحقيقة الواحدة. ما أدري صار واضح إلى هنا؟ سؤال. الآن نضع يدنا على ماذا؟ بعد هاي المقدمات: أصالة الوجود، بساطة الوجود، وحدة الوجود، تشكيك الوجود بالمعنى الذي أشار إليه ماذا؟ هذا التفسير، هذا الفهم، ها؟ نضع يدنا على هذا الوجود الخارجي، لأن الواقعية ثابتة ما عندنا شك. هاي الواقعية لو نقول هي الواجبة، ثبت شنو؟ المطلوب. إذا ما كانت واجبة فهي ماذا تكون؟ ها؟ يا إمكان، إمكان الفقري، ده نتكلم وجود إمكان الفقري، والإمكان الفقري بناء على هذا التصور يلازم ماذا؟ المعنى الحرفي. فإذا كان معنى حرفي يمكن أن يكون موجودا في الخارج، والمعنى الغني والمعنى الاسمي غير موجود، ممكن؟ إذن ثبت المطلوب. ما أدري واضح صار التقرير؟ إذن في جملة واحدة، لأن الوقت خاف ينتهي، خلي أقرأ العبارة. يقول تعالوا معي إلى السطر الخامس من صفحة 15: فإذا الوجود إما مستغن عن غيره. هذا المستغني منه يعني القائم بذاته، يعني ما محتاج للغير، لأنه إذا جعلنا الوجوب والإمكان وصف الوجود الخارجي، الوجوب يرجع إلى الغنى والإمكان يرجع إلى ماذا؟ إلى الفقر. وعلى هذا بيناه، إما مستغن عن غيره وإما مفتقر ماذا؟ لذاته إلى غيره. والأول هو واجب الوجود، والثاني هو ماذا؟ ما سواه. فثبته بناء على هاي المقدمات الأربع، نضع يدنا على الوجود الخارجي، نقول إما غني ثبت المطلوب، وإذا لم يكن غنيا فيكون ماذا؟ فقيرا، والفقير لا يوجد إلا مع وجود الغني. ومن هنا بعد نحتاج إلى إبطال الدور والتسلسل أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. ما أدري واضح صار هذا المعنى التقرير الأول لبرهان الصديقين عند الشيء عند صدر المتألين. هسه الآن نحن كلامنا أين؟ هسه اليوم بعد ما راح ندخل فيه، نحن كلامنا أين؟ أولا ثبت العرش ثم انقش. أولا ثبت لنا أن الوجود له هذا النحو من الوحدة، حتى يثبت ذلك المعنى من التشكيك، حتى يثبت هذا التقرير من برهان الصديق. وإلا إذا أنت ما ثبتت لي هذا النحو من الوحدة، يمكنك أن تقول لي هذا المعنى من التشكيك أو لا يمكنك؟ ها؟ لا يمكن. ما أدري واضح الآن بحث وين؟ خل نقرأ كم عبارة، قال عندنا وقت أغير. جيد، خل نقرأ العبارات، بعد ذلك إن شاء الله المناقشة تأتي. ومناقشتنا في هاي القضية، في الوحدة، شنو مراد من الوحدة؟ أو برهان هاي الوحدة وين؟ برهان هذه الوحدة. فإذا ثبت هذا المعنى من الوحدة يثبت هذا التفسير من التشكيك، وإذا ثبت هذا المعنى من التشكيك عند ذلك يقرر البرهان بالطريقة التي أشرنا شنو إليها. أما إذا لا سمح الله ما تم البرهان أو أنه ما استطاعوا أن يقيموا برهان على ذاك المعنى من الوحدة اللي أشرنا إليه، سوف ينهار عندهم ماذا؟ قول معي شنو المعنى الذي أشاروا إليه من التشكيك. وإذا انهار هذا المعنى من التشكيك بعد تقرير البرهان بهذا الطريق لو يحتاج إلى تتمة، يحتاج إلى تتمة. واضح صار هذا المعنى؟ قال وتقريره، خلي بعد شوي العبارات نقراها لأنه المطلب اتضح، أكو بها إضافيات ولكنه مو مهمة. وتقريره أن الوجود كما مر حقيقة عينية، ما ذكره سيد العلامة وهذه هي الواقعية التي ندفع بها السفسطة الكلام. كلا، فإن هذه ليست هي الواقعية، فإن الواقعية أعم من الوجود ماذا؟ والماهية. صدر المتألهين المقدمة الأولى مو أن أصل واقعية ثابتة، يريد يقول ماذا؟ أن هذه الواقعية ما هي؟ هي الوجود لا الماهية. إذن هذا الذي قال وهذه هي الواقعية لا كلام غير صحيح. يقول أن الوجود كما مر حقيقة عينية، يعني أصالة الوجود. اثنين، واحدة. ما هو المراد من الوحدة هنا؟ مو الوحدة الشخصية بتفسير من؟ شيخ جوادي. مو الوحدة المفهومية بتفسير ماذا كما يقول شيخنا الجوادي عن المشائين، صحيح؟ ولكن يا وحدة، الوحدة الخاصة اللي هي تصير عين الكثرة، والكثرة عين ماذا؟ عين الوحدة. هذا التفسير الذي قدمه شيخ جوادي للعبارة. واحدة بسيطة، اتضح معنى البسيطة. ما هي البسيطة؟ يعني في الخارج يوجد عندنا غير الوجود أو لا يوجد؟ الوجود لا هو له جزء وليس هو جزءا في شيء. بعد المقدمة الرابعة، لا اختلاف بين أفرادها، أفراد هذه الحقيقة الواحدة، لا اختلاف بين أفرادها لذاتها إلا بالكمال والنقص والشدة والضعف، أو بأمور زائدة كما في أفراد ماذا؟ كما في أفراد ماهية نوعية. هسه هذه هنا يدخل البحث أن التشكيك فقط طولي أو أن التشكيك ماذا؟ طولي وعرضي. إذا صار التشكيك عرضي بماذا تتميز الموجودة؟ واقعا أكو مشكلة هنا. الآن أنا ما أريد أدخل في هذا البحث لعله وقته مناسب يجي. كما في أفراد ماهية النوعية. جيد، الآن نقطة، هاي المقدمات انتهت. سؤال، كيف نقرر البرهان؟ نقرر البرهان بالبيان الذي قد أشرت إليه، وهو أنه نضع يدنا على هذا الوجود الخارجي، هاي الحقيقة الموجودة التي هي ممثلة لأصالة أنها أصيلة في الخارج، نقول إما قائمة بذاتها، يعني غنية، ثبت ماذا؟ ثبت المطلوب، واجب الوجود، يعني تحتاج إلى غيرها أو لا تحتاج إلى غيرها، في ذاتها لا تحتاج إلى غيرها. وإما في ذاتها عين الفقر إلى ماذا؟ ها؟ إلى غيرها. وعند هؤلاء عين الفقر يلازم ماذا؟ المعنى الربطي. إذن إذا كان المعنى الربطي موجود فالمعنى الاسمي لابد شنو؟ يعني هل يمكن أن يكون المتقوم موجود والمقوم غير موجود؟ يمكن أو لا يمكن؟ ولا يمكنك أن تنسب هذا المتقوم إلى متقوم آخر، لأن ارتباط معنى ربطي بمعنى ربطي آخر يجعله موجودا أو لا يجعله، لا يجعله. وبهذا بعد لا نحتاج إلى إبطال الدور والتسلسل في الرتبة السابقة. لذا قال: وغاية كمال هذه الحقيقة ما لا أتم منه من ما، يعني هاي الحقيقة وغاية كمالها ما، ما على من تعود؟ على الحقيقة. ما لا أتم منه من ما، وإن كان لابد أن يعود على الحقيقة، هو ما هو يعود على الحقيقة، وما أنتم تعلمون بأنه إذا صار موصولة يمكن مذكر ومؤنث ما بمشكلة. وهو الذي، هاي غاية كمال هذه الحقيقة ماذا؟ وهو الذي لا يكون متعلقا بغيره، ولا يتصور ما هو أتم منه، ها، إذ كل ناقص متعلق بمن؟ بغيره، مفتقر إلى من؟ إلى غيره، إلى تمامه. نقطة. إذن الآن فسر كأنه فد مقدمة خامسة، إن شئتم عبروا شنو المقدمة الخامسة، وهو أن الوجوب والإمكان مرجعه إلى ماذا؟ إلى الغنى والفقر. هذا تفسير، لأنه يقول بأن هذه الموجودات إما واجبة وإما ماذا؟ ممكنة. ممتنعة غير معقول، لماذا؟ لأنه لم تكن موجودة إذا كانت ممتنعة، وحيث موجودة إذن وين تدخل؟ في الوجوب وفي الإمكان. وحيث أن الوجوب والإمكان وقعا وصفين لمن؟ للوجود. إذن مرجعهما إلى ماذا يكون؟ إلى القائم بذاته والمحتاج إلى ماذا؟ إلى غيره، يعني إلى الغنى والفقر. إذا تم هذا يقول بالضرورة لابد أن يكون الكامل قبل ماذا؟ قبل الناقص، والغني قبل ماذا؟ قبل الفقير، فقير، والفعل قبل من؟ قوة. وإلا إذا لم يكن الغني موجودا بعد يوجد الفقير أو لا يوجد الفقير؟ ها؟ المفروض أن الفقير متقوم بغيره، والمفروض وجد الفقير، إذن قبله من موجود؟ قد تقول سيدنا لماذا تقول قبله؟ نقول باعتبار علته، وإلا إذا نقول في عرضه بعد لماذا يكون ذاك إلا هذا معلول؟ ما أدري واضح؟ لأنه بعد ذلك سيتبين في صفحة، في صفحة، تعالوا معنا صفحة 16، يقول في السطر الأول: لأن المعلول لا يمكن أن يكون في فضيلة الوجود مساويا ماذا؟ لعلته. أنت بعد أن فرضت أن الفقير موجود، إذن لابد أن يكون قبل الفقير من موجود؟ ها؟ ليش قبله؟ قل علته، وإلا إذا لم يكن علته، نعم، إذا كان في عرضه بعد علته أو ليس علته؟ ليس علته. وهذا المعنى إذا تذكرون في الجزء الأول من الأسفار أنا أشرت إليه مفصلا، وهو أنه إذا نظرت إلى الفعليات والقوى الجزئية فالقوة قبل الفعل. البذرة ماذا؟ قبل الشجرة، فيها استعداد أن تكون شجرة، فالقوة قبل الشجرة. لو الفعلية قبل الشجرة؟ لا، القوة قبل الشجرة، قوة الشجرة ثم فعلية ماذا؟ الشجرة. هذا إذا نظرت إلى الفعليات والقوى الجزئية. أما إذا نظرت برؤية الكلية، أيهما قبل، الفعلية أو القوة؟ محال أن تكون القوة قبل الفعلية، لأن القوة محض الاستعداد، إذا لم تكن هناك فعلية تتكئ عليها فالقوة موجودة وغير موجودة. إذن الفعلية قبل القوة، والكمال قبل النقص، والغني قبل فقير، والمتقوم والمقوم قبل المتقوم. ما أدري واضح صار؟ خب. قال: إذ كل ناقص متعلق بغيره مفتقر إلى تمامه، وقد تبين فيما سبق، يعني في الجزء الأول من الأسفار بيناه مفصلا، أن التمام قبل النقص، والفعل قبل القوة، والوجود قبل العدم، سبق العدم وجوده، وجوده سابق على العدم، وإلا إذا كان مسبوق بالعدم يصير ماذا؟ محدود، وإذا صار محدود يصير ممكن، وإذا صار ممكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العلة. والوجود قبل العدم، وبين أيضا، هذه إشارة إلى البساطة اللي بينها، وبين أيضا أن تمام الشيء مترى مباين للشيء، عندنا شيء وتمام الشيء، أنتم تعلمون أن العلة تمام المعلول، وهذا التمام المعلول يعني شيء وراء المعلول، لو هو المعلول وزيادة أي منهما؟ قال: وبين أيضا أن تمام الشيء هو الشيء وما يفضل عليه، مو أنه توجد مباينة، فإذا الوجود إما مستغن عن غيره وإما مفتقر ماذا؟ لذاته، يعني إما غني وإما فقير، والأول هو واجب الوجود وهو يقول انتهى الوقت والحمد لله.